إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا بحول الله بعد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بحول الله وقوته مع هذه السلسلة الطيبة، وبالنجم هم يهتدون. وما زلت مع نجمي المفضل المحبوب والحبيب والمقرب إلى قلبي، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا نطوف حول هذا البستان الطيب المبارك الذي يعني ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي أيضا في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء السابق شفنا لما شاف القاسم جسد الرسول وهو في قبره، وأخذنا الدروس والعظة والعبر. النهاردة هنبدأ نتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، المنهج الذي تربى عليه سيدنا القاسم ابن محمد عشان نربي أولادنا. احنا يمكن خدنا كذا مدرسة في التربية في اللقاءات السابقة، النهاردة هنأسس الداعية على أساس متين. أساس الداعية القرآن. حينما شاب القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بدأ يحفظ القرآن كاملا وختم القرآن، سبحان الله، فيقول: ختمت القرآن في صغري ثم أخذت العلم عن عائشة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم يقول: أخذت العلم من أبي هريرة وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن مسعود، وأخذت العلم عن عبد الله أيضا ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لو لاحظنا يا إخواننا، أنا عديت علماء الصحابة الذي أخذ العلم عنهم، فوجدتهم جميعا ما يزيد عن 70. يعني القاسم أخذ العلم من أكثر من 70 عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك الإمام مالك يقول: أخذت العلم عن 70 عالما، عن 70 عالم الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: عندئذ جلست للفتية. يبقى سيدنا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أخذت القرآن أولا. يبقى أول حاجة حفظ القرآن كاملا، ثم أخذت العلم عن كوكبة من الصحابة. الله أكبر. البعض الإخوة يا إخواننا تصورها عن الصحابة إن هم كانوا يعني معنى سامحوني يعني قرآن وسنة فقط، وهذا كلام خطأ. الصحابة يا إخواننا منهم التجار، ومنهم السياسي، ومنهم المحارب، ومنهم الجغرافي اللي كان بيعرف الأماكن بمعنى صح. أول ما أخذ العلم أخذ عن أم عائشة. اسمع إلى عروة بن الزبير وهو يقول: ما رأيت أعلم من عائشة في الشعر ولا في الطب. إذن الناحية البلاغية والشعرية أمنا عائشة اللي خد منها القاسم بن محمد. تعالوا شوف المرأة في عادنا، ولا ثقافتك ايه؟ ده كانوا مجموعة من يعني للأسف الشديد بيسألوا النساء في حاجات كده، لقوا ان نسبة التعليم الديني عند بعض النساء في بعض الدول العربية نسبتها صفر صفر، لكن اللغة الفرنسية عندهم شديدة جدا في الدول اللي هم غربوهم عن الدين خالص للأسف الشديد، مش مصر، مش دولة مصر يعني. لقوا ان نسبة الثقافة الإسلامية صفر للأسف الشديد، ولذلك الغرب فرحان جدا ان نسبة الثقافة الدينية عندهم وصلت إلى أسفل درجة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها طب، كانت يعني عندها فصاحة وفطنة في الطب، وكانت بسم الله تأخذ أعلى الدرجات في الطب، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى القاسم تعلم في عدة مدرسة، مدرسة الشعر والأدب والبلاغة، مدرسة الطب، مدرسة العلم، العلم الديني الشرعي بمعنى صح، أخذه من أم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لو لاحظنا الأساتذة من الصحابة، جل الصحابة الذين ربوا القاسم بن محمد، لا يمكن لهم يا إخواننا، عبد الله بن عباس حبر الأمة في تفسير القرآن، يبقى هو حافظ القرآن محتاج التفسير، أخذ من عبد الله بن إيه، من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هنلاحظ أبو هريرة الذي كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده حنكة سياسية، يعتبر من أفضل الصحابة من الناحية السياسية على فكرة، أبو هريرة، لأن أبو هريرة للأسف شوهه صورته في مادة الاستشراق، وصفوه أنه كان مخبول وكان مصاب بسحر وكان بيغمى عليه، واتهموه اتهامات باطلة عشان معظم الحديث في صحيح البخاري يموتوها بمعنى صح. لو لاحظنا برضو عبد الله بن الزبير، وأخذ العلم عن عبد الله بن الزبير أيضا، سياسي مخضرم، وعلى فكرة لولا الخيانة لسيطر على العالم الإسلامي، لولا الخيانة، لولا الخيانات للأسف الشديد يعني، هذا سياسي مخضرم. إذا الإسلام فيه سياسة، يبقى سيدنا القاسم بن محمد تربى على السياسة، لذلك هنشوفها حينما يتصادم مع حكام بني معاوية، هنشوف اللي هيحصل بينهم، وهنشوف أن سيدنا محمد القاسم كان حنكته السياسية كبيرة جدا. الأمر الآخر يا إخواني، أبو هريرة كان معه معظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قرآن وأدى السنة اللي احنا بنسميه العلم الشرعي. طيب هنا أقرأ لحضراتكم النص: ولما شب الفتى البكري كان قد حفظ كتاب الله، وأخذ عن عمته عائشة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف وانقطع إلى حلقات العلم. يبقى ما اكتفاش بالعلم اللي عند موجود ستين عائشة، بل راح المسجد، لأن المسجد كان كل عمود فيه عالم من الصحابة يعني الشريف، وانقطع إلى حلقات العلم، يبقى ركز على أنه يطلع عالم، التي كانت تنتشر في جميع أركان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن خباب ورافع بن خديج وأسلم مولى عمر بن الخطاب وغيرهم، يعني كوكبة، حتى غدا إماما مجتهدا وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة. أعلم أهل زمانه بالسنة يعني حافظ الأحاديث الصحيحة، عشان كده ده اللفظ الذي يطلق على من، اسمع معايا، وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة، يعني الحديث الصحيحة فقط، وكان الرجل لا يعد رجلا عندهم حتى يتقن السنة. الدرس الأول يا أخوانا، أول حاجة أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء، وأنا عمال أهاتي بقالي كذا فترة إن الموجود على الساحة ما نعرفش لهم أساتذة. يعني ايه ما تعرفش لهم أساتذة شيخ سالم؟ ما نعرفش مين اداهم العلم ده. انا هديكم حادثة قبل ما اظهر في التلفزيون. شركات الشرايط اللي بتنزل الشرايط جم يتعدوا معايا، فبعدين واحد فيهم قال له انت لسه يا شيخ سالم لسه مش معروف بالنسبة للناس، فعشان الناس تعرفك هنكتب تحت الشريط كده انك انت تلميذ ابن باز، شيخ ابن باز رحمة الله عليه. فقلت له طب انا ما تتلمسش عليه، ولا عمري شفته ولا تقابلت مع الامام يعني ابن باز رضي الله عنه وارضاه، انت ازاي تكتب حاجه وانا ما خدتهاش عنه؟ انا راجل من الازهر ومتعلم على يد علماء من الازهر، وانا عارف علماء كويس، ممكن اقول لك اسم. قال لي لا، ما كده الشريط مش هيمشي في السوق، ده الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني كاتبين تحتيهم تتلمذوا على الشيخ ابن باز وابن عثيمين عشان الشريط يتباع. ده إن لله وإنا راجعون، ده مصيبة كبيرة يا إخوان، ده مصيبة وكارثة. يعني بيكتبوا تحت الشرايط إنه تلميذ فلان وتلميذ فلان وهو ما خدش العلم. وأنا أتحدى كل من يقول أنه أخذ العلم عن فلان وفلان وفلان أن يقول لي ما هو الكتاب الذي درسه على يد الشيخ. لكن كل واحد يحضر لي محاضرة، أو كل واحد راح لدرس أو ربع درس أو نصف درس أو ربع ساعة مع شيخ يقول أنا تتلمس على الشيخ الفلاني. وأصبح الآن دلوقتي للأسف الشديد كل واحد يقول لك أنا خدت العلم شرعا عن فلان. وطبعا استغلوا نقطة إن الشيخ مات رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين مات رحمة الله عليه، والشيخ الألباني مات رحمة الله عليه، فكل من هب ودب يقول لك أنا خدت العلم. ده أنا فوجئت شاب صغير 19 سنة كاتبين تحت الشريط بتاعه وقد أخذ العلم من صغره على يد الشيخ ابن باز، وكان ابن باز عنده كذا سنة. يا نهار ده 19 سنة، ده ما كانش لسه ولا أقول يا أخوانا بس إنا لله وإنا لا راجعون. فكارثة ومصيبة يا أخوانا، ولقينا دول بقى تصدروا للدعوة وأصبحوا هم الآن جل الدعاة. للأسف جل الدعاة دول كلهم إن هم بيقولوا إن أخذوا العلم ونحن لا ندري من أين أخذوا العلم. يبقى دي كارثة ومصيبة. يبقى في ناس اتعملت بليل عشان يتصدروا للدعوة، إحنا ما نعرفش لهم أساس، طب ناخد العلم منهم إزاي؟ فدي كارثة ومصيبة يا أخوانا. فأستحلفكم بالله لا تأخذوا العلم إلا من العلماء. من العلماء دول اللي درسوا يا إما في مكان معروف إنه بيخرج دعاء للإسلام ده بتتخصصه، وفي جامعات متخصصة في تخريج السياسة والاقتصاد، تخريج تجارة، كلية الحقوق، كلية الطب. ينفع أنا الشيخ سالم أشتغل في الطب؟ ينفع أنا الشيخ سالم أشتغل في الهندسة؟ ينفع أنا أروح كده أسس بيت وأعمل وأرسم رسمة وأروح حاطط المبنى وأقول ده أنا مهندس؟ ده يودوني في داهية، يقول لك ده أنت كده أخذت مهنة مش بتاعتك، ده أنت لا أنت في نقابة المهندسين ولا في نقابة الطب، يعني إيه؟ يعني فيها سجن. طب اشمعنى دول بيتكلموا في الدين وهم لم يتخصصوا في الدين؟ من أين أخذوا العلم؟ يقول لك أصل أنا راجل مهندس بس بقول، أو راجل طبيب بس، لكن لا. فلولا نفر من كل فرقة، سورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة، يعني لابد أن يكون في تخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالطبيب أهل ذكر في مجالي، والمهندس أهل ذكر في مجالي، لكن الدين يصبح كلام مباح لهذا وذاك وأصناف الرجال وأرباع الرجال وأقزام الرجال. هذه كارثة ومصيبة، لحد ما لقينا الشوية صغيرين دول بدأوا يتفرعنوا، وزي ما أنتوا شايفين إن لله وإنا إليه راجعون، ومش عارفين نكلمهم. ده حتى السلام نقول السلام عليكم ما بيردش السلام إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب واحد بيقول له نفسي أصلي مكانك بالناس الفجر، قال له عشان الناس تقول بقى صليت مكان عمر، عشان تقول الناس أنا صليت مكان عمر إماما، وفعلت وفعلت وفعلت، أخرج أيها الرجل، لأنه بيبحث عن شهرة. فنحن نبحث عن العلم الشرعي. لذلك يا أخواننا في الزمن بتاعنا ده الإنتاج بالنسبة للدعوة قل، الإنتاج قليل، إحنا في دعاء كتير لكن الناتج بسيط. بص للكتب اللي في الأسواق تلاقوها إيه؟ واحدة، وده سارق من ده، وده سارق من ده، وده سارق من ده، كلهم حرامية، ده سارق وده سارق وبينسب الكتاب له. أبص في الكتاب ليه واخد من هنا واخد من هنا واخد من هنا، والمصيبة واخدين من الشيخ الغزالي وبيشتموا في الشيخ الغزالي مثلا، ياخدوا من الدكتور القرطاوي من كتب ويشتموا في الدكتور القرضاوي. قال لا ده حاجة غريبة، إما أنت ما بتقبلوش، طب واخد من كتابه ليه وسارق من كتابه ليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر عجيب يا إخواننا. فعشان كده الدرس الأول اللي إحنا نستفيده نأخذ العلم من العلماء. سيدنا محمد أخذ ممن؟ أخذ من جبريل. وجبريل أخذ ممن؟ أخذ من الله. يبقى العلم يؤخذ من مين بقى؟ خلي بالك من المنبوع الصافي، عالم يدي عالم. لكن ما ينفعش واحد يقرأ لي كتاب ويطلع لي يقول لي ده أنا عالم، لا ما ينفعش. من كثر علمه من الكتاب كثرت أخطاءه، وذاك حفظت القرآن من القرآن من غير ما أخذوه من شيخ أخطاءهم كبيرة جدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جبريل أخذ من الله، والرسول أخذ من جبريل، والصحابة أخذت من الرسول، والتابعين أخذوا ممن أخذوا من أصحاب رسول الله. هكذا الدين تسلسل. لكن ما ينفعش إن الدين يبقى كلام مباح وإنا لله وإنا إليه راجعون. دي حاجة. الحاجة الثانية، أساس الداعية حفظ القرآن، أساس الأمة القرآن. الصحابة فهموا يعني إيه قرآن، عشان كده رفعوا القرآن فرفعهم، وكذلك التابعون أخذوا القرآن فهموا يعني قرآن وعرفوا قيمة القرآن فرفعهم القرآن. أما هذا الجيل يبحث عن كرة شهرة في كرة، أو يبحث أن يكون ممثل أو ممثلة أو راقصة عشان يطلقوا عليه نجم وممثل. وأنا أقول لكم كلمة خطيرة في منتهى الخطورة، النهاردة جايبين برنامج يا أخوانا، ده أنا ناقل بالنص، جايبين واحد منتج، جايبين منتج للأغاني في مصر هنا، بيسألوه في قناة، في قناة مش الناس، قناة تانية يعني مش هقول اسمه، قال في منتهى الخطورة، بتقول له يعني انت مش شايف المغنية ديت ان بتاخد سعر كبير قوي؟ فقال كلمة خطيرة جدا، قال الشعب ده بيحب العري، هي بتعرج اسمها، وما دام بتعرج اسمها فبيجي عدد كبير. والله قالها بنفس النص، بتقول له لا في صوت ولا في كلمات. طب الناس دي بتروح بأعداد كبيرة ليه؟ قال عشان هي بتعري نفسها اليوم فبيروحوا لها. فهذا الشعب يحب العري. لا والله، الشعب ده طول عمره شعب متدين، الشعب المصري ده طول عمره شعب ملتزم، طول عمره شعب بيغير على الإسلام. اسألوا عمرو بن العاص، اسألوه عن معدن شعب مصر. شعب مصر ليس هكذا. واللي بيسألوه ده فاشل دراسيا، بيقول أنا فشلت في الدراسة، ما لقيتش نفسي إلا في إنتاج الأغاني. صور الفاشل اللي ما كانش لاقي ياكل أصبح دلوقتي مليونير. طب منين؟ ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه، اللي أنا بتكلم عليه يا إخوانا، إن كله بيدور يروح المجال ده فبيفتحوا له الخزنة زي ما أنت عاوز. خد، المهم إنك تفسد لنا أكبر عدد ممكن من الناس. تعالوا ناخد حاجة مهمة جدا برضو، درس ثاني، فضل حفظ القرآن يا إخوانا. أصبحت موضة قديمة في زماننا حفظ القرآن. ليه بقى؟ يجي الولد يا أبي نعم عاوز أحفظ القرآن، اسكت، القرآن معلوش درجات، وانت ده في مدرسة كذا ما فيهاش، ده كلها إنجليزي، إيه مالك ومال القرآن؟ ليه يا زمايل معايا في الشارع حافظين القرآن، أنت مالك ومالهم؟ دول فقراء معدومين مش لاقين ياكلوا فبيحفظوا القرآن عشان يتسولوا بيه. شفت لحد وصل بيه الأمر لحد فين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ودي المدرسة التغريبية اللي أتكلم عليها في العنصر الثالث، أسأل الله أن يرزقني الوقت الكافي يا رب في عجالة سريعة حتى لو طلع لحضراتكم. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل حبيب نفسي نفسي. تصور في اليوم الصعب ده القرآن ياخد بإيديك إلى الميزان ويثقل ميزانك ودخلك الجنة. مش كده وبس، يا رب نعم، ده أنا حرمت الليل مع النهار وحرمت الأكل والشراب، كان ليل مع نهار عمال يقرأ فيا، يعني عاوز ايه؟ شفعني فيه يا رب، دخله الجنه ببركه القران. يوم يخش الجنه ببركه القران. تصور ما عندكش ولا تحفظ القران هتخش الجنه ازاي؟ ده ربنا بيرفع رجل في الجنه درجات، يرفع الله ابواني في الجنه درجات، تصوروا، ببركه حفظ ابنهم القران واستغفار الولد الصالح لهما. اذا انقطع عمل ابن ادم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، منها ترك علما ينتفع به. علم، العلم اللي هو ايه؟ العلم الشرعي، القرآن بمعنى صح، ينتفع به. يعني اذا انا مت وابن حافظ القرآن امتداد ليا، حسنات عماله تجيلي ولا هناك. شوف مضاعفة الحسنات. اسمع معايا، وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله، يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به، مش المنافقين، لا، الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يبقى القرآن يوم القيامة وخصوصا سورة البقرة وآل عمران هم اللي بيردوا الملائكة، تقول انت عملت ذنب كذا كذا كذا، هو قرأ القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، سيئاته كلها طارت. للأسف ما فضلش إلا وقت بسيط، حاجة عجيبة. وعن عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني بيتهجب صعوبة جدا وهو عليه شاق له أجران، الله أجر العبادة وأجر التعب والمشقة، متفق عليه. وعن عمر أن النبي قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى الدول العربية كلها شايفينها في ذيل الأمم، علم بيسموه العلم الثالث المتخلف صناعيا، وجميع المناهج في كل حاجة بسبب إيه؟ إن القرآن معلوش درجات، والقرآن مخلينه آخر حاجة خالص، يقرأوا على ميت عشان ياخدوا البركة، يحطوه على المصحف، المصحف يحطوه على التلاجة عشان ما تعطلش، والتلفزيون عشان ما يفسدش، وإن الله وإن راجعون. اسمع معايا، وعن ابن عمر النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن. من أهم أسباب الحسد إن واحد بيبقى حافظ القرآن فالناس بتحسده، خلي بالكم الحتة الخطيرة دي. وعن ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طبعا صحح الرواية وبعض الإخوة يقول لك حديث ضعيف، لا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الرواية في ضعيف الجامع، ضعفها الشيخ الألباني، لكن الترمذي قال حسن صحيح. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شوف درجات، سبحان الله، ناس محرومة والله من نعمة القرآن. أعظم سورة في القرآن إيه بقى؟ سورة الفاتحة. النبي بيقول لصحابي الصحابة عن أبي سعيد رافع بن المعلى، قال لي رسول الله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ المهم النبي خد بيده ومشي، قال له: أنت مش قلت هتعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفتحة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع معايا، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. طبعا الحديث جامع حديث كثيرة، مش هينفع أن أنا أقولها كلها، وفيه صور فضل صور إلى غير ذلك، لكن تعالوا نشوف أهم حاجة عندي اللي هو إيه اللي حصل للناس، إيه اللي بعد الناس عن القرآن والعلم الديني، وإلا خلى الناس تمل من الدين وتحب الكورة والماتشات إلى غير ذلك. فريق اسمه التغريب، التغريب ده عبارة عن هو طيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يسلخ المرء من دينه. تعالوا معايا، التأسيس وأبرز شخصيات: بدأ المستشرقون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد الأوروبية واستخدام الخبراء الغربيين. من أبرز الشخصيات يا أخوانا السلطان محمود الثاني اللي هو بعد انتصار عنكشارية العثمانية سنة 1826 أمر باتخاذ الزي الرسمي الأوروبي للجيش وغير الجيش. سلطان سليم الثالث أيضا بعد جاب مهندسين من فرنسا والمجر وإنجلترا وجاب خبراء عشان يغربوا الناس على الإسلام. بدأ محمد علي يبعث إرساليات من الأزهر عشان يجيب جيل يتغرب يكره الأزهر ويفتحوا. في 1905 فتح واحد منهم المدرسة الشرعية العلمانية اللي احنا بنسميها الحقوق حاليا عشان يضرب المنهج الشرعي للأزهر. في 1860 بدأت حركة التغريب عملها في لبنان. بعد كده إسماعيل الخديوي إسماعيل التقى في باريس مع السلطان العثماني عبد العزيز، وكان اللي دعيهم مين؟ نابليون. وبعدين كانوا بيخططوا إزاي يغربوا المسلمين عن دينهم. طبعا بعتوا محمد علي بعت رفاعة الطهطاوي إلى باريس وقام فيها خمس سنوات 1831 و1826. ابتعث خيري الدين التونسي أيضا هناك وغرب أهل تونس للأسف الشديد. ومنذ 1830 بدأ المبعوثون العائدون يترجمون الكتب الغربية عشان يمحوا الكتب الدينية، من أجل محو الكتب الدينية. أنشأ كرومر كلية فاكتوريا بالأسكندرية لو كنت عارفينها عشان تخرج أبناء الأمراء وأبناء الرؤساء والملوك وعلية القوم عشان يغربوهم، اسمع معايا، لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء الوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا أداة المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية. قال اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في فتح هذه الكلية، حينما افتتح هذه الكلية 1936، كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل، بيقول الطلبة اللي هيجوا لنا في كلية فاكتوريا دي اللي بتاعت اسكندرية مش هيمضي عليهم وقت كتير قوي الا من غربوا من هننسح الاسلام من مخهم. اسمع، كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل حتى تشبعوا بواجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بينهم وبين المعلمين. كان نصارى الشام أكثر ناس بدأوا يجيبوا يصنعوا مجلات، يعني للأسف على الطراز الأوروبي، والجرائد على الطراز الأوروبي لتغريب الناس عن إسلامهم. وقد ظهر هذا جليا في تأسيس الآتي: أسس بطرس البستاني 1883-1919 العلوم الحديثة مدرسة لتدريس اللغة العربية، مع أنه راجل مسيحي لكن عامل مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم الحديثة، فكان بذلك أول نصراني يدعو إلى العروبة والوطنية، إذ كان شعاره حب الوطن من الإيمان. شفت بقى الشعارات الزائفة. كما أظهر صحيفة الجنان ودانتها 16 سنة، وطبعا ترجم عن طريق التوراة وإلى غير ذلك. أنشأ جورجي يزيدان 1861 ومات 1914 مجلة الهلال المصرية، وبدأ هذا الرجل يكتب التاريخ وزيف فيه صورة الإسلام وشوه صورة نبي الإسلام وملاها بالإفتراءات على الإسلام وعلى رسول الإسلام. أسس سليم تكلة صحيفة الأهرام في مصر، كل دول مش مسلمين للأسف، في مصر. وقد سبق له أن تلقى علومي في مدرسة عبية بلبنان والتي أنشأها المبشر الأمريكي فندك. كان المستشرق مستير بلينت يطوف هو وزوجته مرتدين بالزي العربي داعيا إلى القومية العربية ولإنشاء خلافة عربية من أجل تحطيم الرابطة الإسلامية، وأنشأت الجامعة العربية من أجل ذلك. قاد قاسم أمين 1865 مات 1908 الدعوة لتحرير المرأة وتمكينها من العمل في الوظائف والأعمال العامة، وطبعا كتب كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة 1900. كان سعد زغلول الذي صار وزيرا للمعارف 1906 نفذ فكرة كرومر القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تدمير الأزهر. كان احمد لطفي السيد 1963 اللي هو جاي من 1872 من اكبر مؤسس حزب الاحرار الدستوريين الذين انشقوا عن سعد زغلول سياسيا، وكان يدعو الى الاقليميه الضيقه، وهو صاحب العباره المشهوره التي اطلقها 1907 وهي مصر المصريين، وتولى شؤون الجامعه المصريه التي انشاها الغرب في مصر، سلموها للامين لهم لطفي السيد منذ تسليمها للحكومه، وكان تحسين بعد 1889 ل 1973 من ابرز دعاه التغريب في العالم الاسلامي، حيث تلقى علومه على يد المستشرق اليهودي دوركايم، وقد انشأ اخطر ادائه في كتاب، نشر اخطر ارائه في كتابه الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافه، وانا قراته بعنايه الكتاب ده وجايب لكم رقم الصفحه عشان ما حدش يقول افترى. يقول طه حسين في هذا الكتاب الشعر الجاهلي، يقول في كتابه الشعر الجاهلي صفحه 26: للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل، والقران يحدثنا ايضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقران لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي، يعني بيدمر نسب سيدنا محمد. يقول لك ما فيش حاجه اسمها لا ابراهيم ولا اسماعيل، طب ليه ما قلتش ما فيش ابراهيم واسحاق؟ ما يقدرش، لان استاذه اللي مديله الدكتوراه دوركايم يهودي. ويقول بعد ذلك: وقد كانت قريش مستعده كل استعداد لقبول هذه الاسطوره، يعني محمد كذاب، ما فيش حاجه اسمها ابراهيم ولا اسماعيل، الاسطوره، وقبول هذه الاسطوره في القرن السابع للمسيح، كما انه ينفي نسب النبي صلى الله عليه وسلم انه من اشراف قريش. هكذا طه حسين. ولقد بدأ طه حسين محاضرة له في اللغة العربية والأدب بحمد الله على وصرع على نبيه، ثم قال: سيضحك مني بعض الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة على النبي. طبعا هتضحكوا عليا، هتقول عليا متخلف إن أنا أبدأ، عشان كده ما عنديش أبدأ بالحمد ولا بالصلاة على النبي. هذا هو رجل الفكر والنور، خد ألقاب والله ما خدها رئيس عبر العصور منذ أن خلق الله الكون في الدولة العثمانية. بعد كده ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين 1908 على الحكم في الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد. 1924 ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة، مما هدى انضمام لتركيا إلى الركب العلماني، فرض عليها التغريب بأقصى صريح وعنافة. علي عبد الرازق كان من الأزهر 1925، هنشوف المفاجأة الكبيرة، طلع كتاب اسمه أصول الحكم، وده طبعا قال لك لسان ده عبارة عن صلاة وبس، مفيش حاجة لا سياسة ولا اقتصاد ولا غير ذلك. وطبعا وايه المصيبه الكبيره ان ترجموه للانجليزيه والارضيه، خلي بالك انت مش كده وبس. وقد ضرب سميث بسلاسه عندما اشار ان افضل عالم ظهر في مصر كان عبد الرازق ده، وده راجل مستشرق غربي. اسمعوا: وقد حكم على الكتاب من قبل هيئه العلماء الازهر وصدر ضده ادانه. قام عبد الرازق حفل تكريم الارينست رينان في الجامعه المصريه بمناسبه مرور 100 عام على وفاه المستشرق الذي لم يدخل، للأسف الوقت يعني أستاذ محمود يقول لي خلص، كان محمود عزمي أكبر دعاة الفرعونية في مصر، يعني أنا في عجالة سريعة طبعا في كلام الكتير للأسف، يعني أنا الآن انتهت الحروب الصليبية، اللورد الليمبي ده أهم حاجة عندي 1917 لما دخل القدس وقال انتهت كده الحروب الصليبية، كان يقصد هتبدأ حرب جديدة اسمها حرب التغريب، هيسلخ المسلم من دينه بمعنى أصح. وده اللي حاصل، تلاقي ولد في المدارس الإنجليزية والفرنسية والمدارس التنصيرية للأسف الشديد اتسلخ تماما من ديني للأسف. حتى بيسألوني، أختم بيها، شباب بيسألوا بعض وبيتخانقوا مع بعض، بيقولوا إن أول زوجة لإبراهيم مين؟ فواحد قال نانسي، نانسي اللي هي نانسي عجرم، يعني ثقافته عادت نانسي عجرم، وإن لله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عليكم بالقرآن، واتقوا الله في القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.